السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على منظومة نيل السؤل للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأبيات في هذه المنظومة فيما يتعلق ببدء الخلق. وانتهينا من الكلام على آدم، ووقفنا على قوله علينا وعليه رحمة الله، بعد أن ذكر الشياطين وفتنتهم لبني آدم، قال وهم لنا من أخبث الأعداء وإنما يدعون للإغواء. وهم أي الشياطين لنا، نحن بني آدم من أخبث الأعداء، فلا أخبث من عداوة الشيطان للإنسان. وقد أقسم الأيمان المغلظة على إغواء هذا الإنسان، كقوله سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والرب سبحانه وتعالى أخبر عباده المؤمنين أن الشيطان لهم عدو، كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالشيطان عداوته للإنسان ظاهرة بينة، بل إن من أسباب طلب إنظاره وبقائه أن يسعى في إغواء الإنسان. وقد قال الرب سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا يسعى مع أفراد الناس وآحادهم وجماعاتهم من أجل كفرهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومعلوم قصة إغوائه للمشركين في يوم بدر، وما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال بعد أن تراءت الفئتان، قال عز وجل نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ومن ذلك وهو أعظم هذا الأمر إغواؤهم عن الفطرة السليمة التي خلقهم الله جل وعلا عليها، ألا وهي التوحيد، حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته يا أيها الناس إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إن كل ما منحته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا ظاهر وبين، حتى أنه إذا أيس من الخلق أن يعبدوه أو أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، انتقل بهم في إغوائهم إلى التحريش بينهم، كما قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، كما قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك ما يقع لأهل التوحيد الذين أسلموا وجوههم لله ولم يتمكن الشيطان من أن يوقعهم في الشرك والغواية، أنه يوقع بينهم التحريش والفتنة، كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في صحيح مسلم من حديث جابر، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولا يترك الإنسان شيئا يريد أن يعمل، ولا يترك الشيطان شيئا يريد أن يعمله الإنسان إلا ويصده عنه ويقف له بأطرقه، كما جاء في الحديث العظيم الجليل القدر الذي خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث سبرة بن فاكه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، يعني إذا أراد أن يسلم فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، يعني الإنسان عصى الشيطان فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد وقال له: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فمن، قال عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا بعض ما يتعلق بإغواء ومحاولات إغواء الشيطان للإنسان، حتى أنه، وهذا كثير جدا، يعرض للإنسان في عباداته وطاعاته لله سبحانه وتعالى ليفسدها عليه. وقد جاء في السنن، عفوا، في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ولبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني، ولا يزال الشيطان يعرض للإنسان في عباداته لله كما قلنا قبل قليل. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح الإمام مسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاء في رواية أيضا قال فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له يعني وهو في الصلاة، دخل في الصلاة، فإذا قضى التثويب يعني الإقامة أقبل هذا الشيطان وهؤلاء الشياطين على بني الإنسان وهم في صلاتهم حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى. وهذا كثير، والشياطين تحاول أن تغوي بني آدم، حتى أن من كفر الشيطان وإلحاده وجنونه أنه حاول أن يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث أبي هريرة إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعته ولقد هممت أن أربطه إلى جنبي سارية، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد، وتأمل في هذا الحديث وتدبر فيه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا يعني من الصحابة خرج فتبعه رجلان ورجل يتلوهما، يقول ارجعا، قال فرجعا، قال فقال له هذا الرجل إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، كان يريدان أن يؤذيا هذا الإنسان من بني آدم حتى رددتهما، فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأعلمه أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة، نهى عن الخلوة يعني أن يكون الرجل خاليا يمشي في ظلام الليل وفي شدة العتمة، فإن هذا لا يصلح له. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل وحده كما هو معلوم، وإن كان قد يتغير من حال إلى حال وزمان إلى زمان. ولا يزال الشيطان يحاول أن يعرض لابن آدم في بدنه وفي صحته، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، بل إن الشيطان لا يترك الإنسان حتى في نومه وهو نائم يحاول إغواءه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. والإيذاء للشيطان لو تكلمنا عليه حتى يطلع الفجر ما كفاه هذا المقام. وأنصح بقراءة إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته، يقول وهم لنا من أخبث الأعداء وإنما يدعون للإغواء، وهكذا في الموقف الموعود يذكر الظالم بالعهود. في الموقف المعهود الذي هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه العهود. يقول الشيخ: فانظره، أي هذا هذه العهود وهذا التذكير، فانظره في ياسين نصا محكما بعد سلام إذ يميز المجرم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان يتحمل عن الإنسان إغواءه وإخراجه عن الصراط المستقيم. والقرآن كله يبين عداوة الشيطان للإنسان، وأنه لا يفتأ في إضلاله، كما قال أيضا ربنا جل في علاه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولا يزال الشيطان يبث شروره في نفوس بني آدم، فيقول الشيخ رحمنا الله وإياه: ثم سرى ودب داء الحسد بقتل قابيل أخاه أنهدي، من كل مقتول عليه حملا كفل، بحيث القتل سن أولا. في هذين البيتين يشير المصنف ويريد أن يذكر قصة ابني آدم. والشيخ على ما جرت عليه عادة كثيرين من أهل العلم من تسمية القاتل بقابيل وتسمية المقتول بهابيل، وهذا مبثوث منثور في كثير من كتب المفسرين وأئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله تعالى، إلا أن الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال بأنه لا نص ولا دليل على هذه التسمية، وأننا لسنا بحاجة إليها. وعلى كل حال، فإن الأمر قد يرد إلى مسألة الشهرة والاشتهار والتتابع، واستعمل هذا ابن جرير من أئمة الحفاظ الكبار، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يذكرون هذين الاسمين وينصون على أن قابيل هو القاتل وأن هابيل هو المقتول، وهذا مذكور في كتب السير والتواريخ والحديث والتفسير. وإن كان نعم كما قال الشيخ أحمد شاكر ليس هناك ما هو توقيف في هذه التسمية. وهذه القصة وهي قصة قتل أحد ابني آدم الآخر، قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكر في هذه القصة ما يقع به الانتفاع للعبد. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم، أي قص عليهم وقرأ لهم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الذي جاءك من عند الله إذ قربا قربانا. قربا قربانا أي أنهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منهما قرب قربانا. وهذا القدر الذي حكاه الله سبحانه وتعالى أنهما تقربا وأنهما قربا قربانا، فلم يبين لنا جل في علاه ما هذا القربان، ولم يبين لنا جنسه ولا نوعه ولا سببه ولا بين شيئا من ذلك، لأن هذا القدر ليس مما يحتاج إليه العباد. لكن تكلم كثير من أهل العلم على مقتضى ما يدل عليه التفسير الإشاري من أن سبب قبول قربان أحد ابني آدم وعدم قبول قربان الآخر ما وقع ووقر في قلبي ونية أحد المقربين دون الآخر، وما وقع أيضا منه من السخاء في تقديم أفضل ما عنده وأكمل ما عنده وأجل ما عنده. وهذا قد يكون فيه ظهور كما هو بين، لأن الله عز وجل قال فتقبل من أحدهما، وهذا القبول مبني في كل شريعة على سلامة النية وإخلاصها وصحة العمل الذي قام به العبد. فالله عز وجل قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أيضا يذكر المفسرون أن هذا القربان قرب لنار فأكلته والتهمته النار، وحتى حمل اليهود هذا الأمر على أن قالوا بأن يعني أن الملاحدة أن الشيطان جاء إلى قابيل وإلى ذريته بعد ذلك فقال انظر قد قبلت النار قربانه، لأنه كان يتقرب إليها ويعبدها، وزعموا كذبا وزورا، وأخذ هذا منهم اليهود أن قابيل وذريته كانوا من عباد النار، وهذا قول باطل وضلال بين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا الذي لم يتقبل منه وهو الآخر، وهكذا سماه الرب عز وجل، وهو قابيل عند كثيرين من أهل العلم، قال لأقتلنك، متوعدا لأخيه بهذه الجريمة الشنيعة، قائلا له لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما شأني أن تقتلني وأن تحرص على قتلي؟ والمسألة راجعة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فإنه إنما يتقبل من المتقين. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذا أنت بسطت يدك لأجل قتلي فإنني لن أبسط يدي لأجل قتلك. لما؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا يدل على ما وقع في قلبي هذا المقتول الذي يسمى بهابيل من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى حكى شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم على قولين في إيمان وكفر قابيل القاتل، فإن من أهل العلم من يقول بأنه مات كافرا ولم يكن مؤمنا، ومنهم من يقول بل كان مؤمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المقتول إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال الله عز وجل مخبرا عن هذا الأمر فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فهو باء بإثمه في الدنيا وخسر في الآخرة، وسمى الله هذا خسرانا، بل هذا خبر الله سبحانه وتعالى، فأصبح من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل فبعث الله غرابا، يعني بعد أن قتله. المفسرون أيضا يذكرون أخبارا وقصصا لا تمت إلى الصحة بصلة، من أن هذا القاتل لم يدري كيف يقتل أخاه فصور له الشيطان طائرين، بطح أحدهما الآخر ثم رضخ رأسه بحجر فقتله كما قتل هذا الطائر أخاه، لأن القصة فيها مشاكلة في ذكر الغراب، كأن الطائران هما الغراب، والله أعلم، لكن هذا ليس بظاهر، وإنما نحكيه حتى تقف عليه وتتبينه. وإلا فإن الله عز وجل أخبره بأنه قد قتل أخاه. ويذكر المفسرون أن هذا القتل كان على جبل قاسيون في بلاد الشام، بل إنهم اتخذوا مغارة هناك يسمونها البرة، ويزعمون أن عليها آثار دم وأنه يلين عند الاحتكاك، وجعلوا منها مزارا. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه كالقاعدة الجليلة وغيرها على أن هذا من البدع وأن هذا من الكذب وأن هذا من المغارات التي سول الشيطان للإنسان أن يعظمها وأن يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فالرب جل في علاه أخبر أن هذا القاتل خسر والعياذ بالله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. عندما قتله قال الله عز وجل فأصبح من الخاسرين. فرأى أخاه جثة هامدة. يذكر المفسرون أيضا وطائفة من العلماء أن هذا القتل كان في بلاد الهند، وأنه احتمله على ظهره حتى ولغ به اليمن في شرق عدن، ثم كان هناك الدفن. وأنت ترى قمة الاضطراب في هذه المنقولات، لأن الله عز وجل إنما أخبرنا في قصص القرآن ما يقع لنا به نفع وصلاح وخير وعظة وعبرة. فأصبح من الخاسرين. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ندم قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثم ذكر الله عز وجل جريمة القتل وأنه حرم القتل في كل شريعة وفي كل أمة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الناظم بقتل قابيل أخاه أنهدي، أي بسبب أنه هدي، وأن هذه سببية بسم الله من كل مقتول عليه حمل كفل بحيث القتل سن أولا. يشير إلى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا في صحيح الإمام في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا وعيد عظيم في من سن السنن الباطلة والبدع الضالة. لهذا قال شيخ الإسلام مع أن قابيل عليه إثم قتل نفس، يعني في أصل الأمر، ولكن عليه هذا الكفل من الآثام. وعلى هذا فإن المسلم ينبغي له أن يحرص على ألا يتبع سنن الضالين، وألا يسن للناس أو يبتدع للناس البدع الضالة، بل يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي المفسرون والمؤرخون أشياء في هذا القبيل وحزن آدم، ويذكرون القصة التي اشتهرت وتعرفونها من أن ذلك كان بسبب الحسد من قابيل بسبب زواج هابيل من أخته التوأم التي ولدت معه لأنها كانت أجمل، ويزعمون أن قابيل وأخته التوأم ولدوا في الجنة، ويزعمون أن حواء لم تجد لهما مخاضا، وأشياء كثيرة. الذي يقرأ في كتب التفاسير وكتب التواريخ يجد مسرحا من مثل هذه الأشياء التي ليس لها أساس من الصحة، ولا تموت إلى الصحة بصلة، وليس عليها دليل قائم يدل عليها. والمقصود هنا هو التنبيه على عظم شأن هذه القصة، وأن الرب جل في علاه قد حذرنا من هذا الذنب العظيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصول الذنوب التي عصي الله بها كانت الحرص والكبر والحسد. أما الحرص فمن آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل. وهذا ذكره أيضا تلميذه الحافظ ابن القيم رحم الله الجميع. ونبهنا على، وها هنا تنبيه أخير، لأنه ما يجتمع من شتات في الكلام، وهو أن أيضا طائفة من المؤرخين والمفسرين ذكروا أن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر قال أبياتا من الشعر، وذكرها بعض المفسرين، لا نشتغل بها، حتى أن من محاسن الزمخشري، مع أن هذا يقل على اعتزاله في نقده، يقول بأن هذا شعر منحول ملحون، وأنه كذب على آدم. وهذا أيضا ما قرره وحرره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، أن هذا من الكذب المنحول، وأنه لا يصح شيء من ذلك، وهذا ظاهر. والأبيات يعني التي ذكروها هي في غاية من الركاكة، ومما رد به الذهبي والزمخشري وغيرهم هذا الأمر بأن الأنبياء لم يكونوا أولي شعر ينظمون القصائد كما هو ظاهر بين. هذا ما تضمنه أو ما تضمنته هذه الأبيات، وهي قصة قابيل، وفيها حكم ومواعظ كثيرة ينبغي التأمل فيها والتدبر، وخصوصا في ظل هذه الفتن التي تموج موج البحر، واستهانة الناس بالقتل والقتال، وقتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب وأبعدها عن الصواب، إلى غير ذلك من الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وشيث صح كونه نبيا، ولأبيه قد غدا وصيا. هنا يقرر المصنف رحمه الله تعالى نبوة شيث عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن شيث لم يذكر في القرآن كما هو معلوم، وهذا ظاهر. شيث، يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، شيث معناه هبة الله، وقال وسمياه، يعني آدم وحواء، وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل، بعد أن قتل هابيل. قال ابن كثير، قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل عليه 100 صحيفة وأربع صحف، يعني على شيث وعلى شيث 50 صحيفة. قال محمد بن إسحاق، وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث، وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. قال: ويقال إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث، وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا، والله أعلم. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية، وهو أيضا مذكور عند الطبري بمعناه وعند غيرهم. والحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو حديث طويل رواه ابن حبان، مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، 4 سريانيون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب، أنزل على شيث 50 صحيفة. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وذكره الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى سمعته يضعف هذا الحديث، لكن فيما يظهر من كلام أهل العلم أنه لا خلاف بينهم في ذكر شيث في عداد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا يقول: وشيث صح كونه نبيا أي باعتبار هذا الحديث، ولأبيه قد غدا وصيا على ما ذكرت لك في كلام محمد ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وبعده: إدريس من قد رفعه خالقه إلى السماء الرابعة. هذه المسألة وهي متعلقة أيضا بنبوة نبي الله إدريس، وإدريس نص الرب سبحانه وتعالى على نبوته في كتابه الكريم وأنه نبي، كما قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهذا تنصيص عليه: ورفعناه مكانا عليا. ثم أيضا ذكره مع جملة إخوانه من الأنبياء فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وكل هؤلاء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ما دل عليه القرآن من نبوة إدريس عليه الصلاة والسلام. وهذا الرفع المصنف رحمه الله تعالى يقول بأنه إلى السماء الرابعة، إلى السماء الرابعة. من أين أخذ هذا المعنى؟ مما جاء في قصة الإسراء والمعراج، فإنه جاء في حديث الإسراء والمعراج قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قبل فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. فهذا الرفع كان للسماء الرابعة كما هو ظاهر هذا الحديث، يعني ظاهر ما ذكره الرب تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في حق إدريس: كان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. هذا كذا يقول الحافظ ابن كثير في البداية. وقال الحافظ، وقال العلامة ابن قتيبة الدينوري: وسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسنن الإسلام. هذا ما ذكره العلامة ابن قتيبة رحمه الله. وهذا الرفع، هذا الرفع الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى على ما ذكر من شأن الأنبياء، وليس معناه أن إدريس كان رفعه كرفع عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن رفع عيسى كان وهو حي، وهو حي، بل رفعه الله إليه، وإدريس رفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا. الذي عليه طائفة من أهل العلم أن إدريس كان قبل نوح، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. وظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أن إدريس كان قبل نوح، فإنه قال ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما الصلاة والسلام. وهذا القول انتصر له طائفة من المحققين، منهم ابن كثير عليه رحمة الله ومغفرته. وهذا هو الذي يظهر من سياق الأخبار والنصوص وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن كما نبهتك أيضا بأن إدريس لم يرفع عليه الصلاة والسلام، لم يرفع وهو حي، وهذا شيء وهذا أمر ظاهر، لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وبين ذاك أمم لا يعلم تفصيلها إلا العلي الأعظم. هناك أمم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم أنسابهم وأسماءهم وأنبياءهم وكتبهم إلا رب العالمين جل في علاه. قال الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فهم أمم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم وأوجدهم وأفناهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. قال الله سبحانه وتعالى حتى في حق الأنبياء منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. ويذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق باتفاق الأمم والشرائع على التوحيد حتى وقوع الشرك في قوم نوح، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عليه في الدرس القادم. وهذا الدرس كان ابتداء لمجالس هذه الليلة. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.